القاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود الشروط وانتفاء الموانع. وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام يرجع إليه في الأصول والفروع. فمن فوائده أن كثيرا من نصوص الوعد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على أعمال لا تكفي وحدها، بل لا بد من انضمام الإيمان وأعمال أخرى لها. وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول النار أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم، بل لا بد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها. وبهذا الأصل يندفع إيرادات تورد على أمثال هذه النصوص. والجواب الصحيح فيها أن يقال: ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق، وذلك العمل موجب له، ولكن لا بد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع. فإن الكتاب والسنة قد دلا دلالة قاطعة على أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار، كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة، وأجمع على ذلك السلف والأئمة، وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد
وأنه يعني ودل الكتاب والسنة على أنه
وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وخير وشر وموجبات الثواب وموجبات العقاب، وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمة الله ورحمته وعدله. فمن فروع هذا الأصل: الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها وأركانها وواجباتها وتنتفي موانعها وهي مبطلاتها التي ترجع إلى الإخلال بشيء مما يلزم فيها أو فعل منهي عنه فيها بخصوصها. وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات. وكذلك الحج والعمرة
قول أو فعل منهي عنه فيها بخصوصها. لاحظوا هذا القيد، فإنه مهم، لأن المنهي فيه عموما لا يفسد العبادة. فمثلا لو أن الرجل وهو يصلي نظر إلى امرأة أجنبية نظر شهوة، فإن الصلاة لا تبطل، لكنه حرام عليه. لماذا؟ لأن تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية ليس مقيدا بما إذا كان إنسان في صلاة. عرفتم؟ طيب، لو أن إنسانا قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، فما حكم صلاته؟ جمهور العلماء يقول لا تبطل، وبعض العلماء يقول تبطل، لأنه نهي عن قراءة القرآن بخصوصه في حال الركوع والسجود. وهذا القول هو الذي ينطبق على القاعدة، لكن الجمهور احتجوا بأن جنس القراءة مشروع في الصلاة بخلاف الكلام. الكلام لو تكلم الإنسان وهو يصلي بطل صلاته، لأنه منهي عنه لذاته في الصلاة. لكن القراءة قالوا لما كان أصلها مشروعا ولكن المخالفة في مكانها لم يعد هذا الفعل قادرا على إبطال الصلاة. ومن ذلك أيضا لو لبس الإنسان عمامة محرمة كعمامة الحرير ثم صلى فيها، فهل تصح صلاته؟ نعم، لأن تحريم لبس الحرير ليس خاصا في الصلاة. ومن ذلك أيضا لو صلى بثوب حرير، فهل تصح صلاته؟ نعم، بناء على القاعدة نعم، لأن لبس ثوب الحرير حرام في الصلاة وغير الصلاة. إذن المحرم الذي يبطل العبادة وما كان محرما فيها خاصة. نعم.
وكذلك الحج والعمرة
ومن الصيام.
وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات. وكذا وجود كل وجود كل
لا بد في صحته من وجود كل ما
وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات. وكذلك الحج والعمرة ومن ذلك المعاملات كالبيع والشراء والإجارة وجميع المعاوضات والتبرعات وجميع المعاوضات والتبرعات لا تصح وتنفذ إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وهي مفسداتها. وكذلك المواريث والنكاح وغيرها وشروط هذه وشروطها وشروط هذه الأشياء ومفسداتها مفصل في كتب الفقه. ولهذا إذا فسدت العبادة أو المعاملة أو غيرها من العقود والفسوخ فلا بد من أحد أمرين: إما إخلال بشيء من دعائمها وشروطها، وإما بوجود مانع ينافيها ويفسدها. ومن تتبع ذلك وجده مضطردا غير منتقض.
المهم انتبهوا للفرق بين التحريم العام والتحريم الخاص. فما كان تحريما خاصا في عبادة أو معاملة فإنه يبطله، وما كان عاما فإنه لا يبطله. الصيام لو أكل أو شرب بطل، ولو اغتاب الناس لم يبطل. لماذا؟ لأن الأكل والشرب محرم في الصيام بخصوصه، والغيبة حرام في الصيام وغير الصيام. نعم.
القاعدة التاسعة:
ولو لبس قميصا في الحج لأثم ولزمته الفدية على رأي الجمهور، ولو اغتاب الناس وهو محرم لأثم لكنه لا يلزمه فدية على رأي الجمهور أيضا. لماذا؟ لأن الغيبة لا تختص بالحج فهي حرام في كل حال. نعم.